الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأحبة، نقرأ في كتاب الحج من كتاب منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه. نقرأ ما يسر إن شاء الله في درس اليوم ونكمل في دروس قادمة إن شاء الله. نبدأ من أول كتاب الحج.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الشيخ الفقيه العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الحج، والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة،
المصنف رحمه الله تعالى بدأ كتاب الحج فذكر أولا الأصل، أن الأصل فيه يعني دليل المشروعية. طبعا الكتاب مختصر جدا ومشى فيه المصنف على المذهب، يعني أقصد مذهب الحنابلة، وتقريبا في معظم مسائل أو جميعها مشى على المذهب، وإن كان يذكر الدليل يعني أو التعليل لمعظم المسائل التي يذكرها. الشيخ له اختيارات في مؤلفاته قد يخالف بعض ما يذكره هنا في هذا الكتاب، فهذا الكتاب مشى فيه على المذهب. وأما الكتب الأخرى التي ألفها فأنا يختار ما رجحه الدليل، ولعل هذا من أول كتبه، وهو يكتفي بذكر المسألة وذكر أهم دليل في المسألة، يقتصر على أهم دليل يعني في المسألة. فذكر كتاب الحج ما عرف الحج، مع أن يعني جرت عادة المصنفين عندما يبدأون كتابا من كتب الفقه أن يعرفوا بالكتاب على الأقل في الاصطلاح، أو ترك التعريف لأن يعني الحج أمره واضح. حتى ذكر بعضهم في تعريف الحج لأنه قصد مكة لإرادة النسك، قصد مكة لإرادة النسك. طبعا التعريف ليس جامع وليس مانع، لكن لأن الحج مشهور ومعروف ويكتفى بمثل هذه المعنى، نغم يعرف الحج ويقول: قصد مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص لمكان مخصوص، قصد مخصوص. يعني الحج في اللغة زيارة، اصطلاح قصد المخصوص أي قصد مكة والمشائخ من شخص مخصوص، وهو الشخص الذي تتوفر فيه شرائط الوجوب، يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا. قصد مخصوص من شخص مخصوص لفعل مخصوص، لفعل مخصوص. هذا الفعل المخصوص المقصود به ما يجب فعله في الحج وما يجب تركه. ما يجب فعله تدخل فيه أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج، ما يجب تركه يدخل فيه محظورات الإحرام والموانع التي يمنع منها من تلبس بالنسك في وقت مخصوص الذي هو أشهر الحج، الذي هو أشهر الحج. فلو أحرم قبل شوال اللي صح إحرامه، لو أحرم من أول شوال صح إحرامه إجماعا، لكن لو أحرم قبل شوال في خلاف اللي صح إحرامه أو لا يصح. لو أحرم بعد اليوم التاسع من ذي الحجة لا يصح إحرامه، لأنه لا يمكنه إدراك الأركان التي يجب عليه فعلها. فالمصنف ذكر الأصل, يعني الأصل في المشروعية, في المشروعية. فذكر الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا واكتفى بها. على هنا تفيد الوجوب واكتفى من يقتصر على أهم الأدلة في المسائل التي يذكرها. ولا هناك أدلة كثيرة كما تعلمون من السنة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس, فذكر الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا, والإجماع أجمع العلماء على أن الحج أحد أركان الإسلام وأن من أنكر وجوبه كفر. لكن المصنف يعني يكتفي بأن يذكر أهم الأدلة وأشهر الأدلة في كل مسألة يذكرها. نعم.
قال الشيخ رحمه الله والاستطاعة أعظم شروطه وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية.
نعم. والاستطاعة أعظم شروطه. المصنف رحمه الله اكتفى بشرط واحد, طبعا هو كما ذكر وهو أعظم شروطه يعني شروط الوجود, مع أن الفقهاء رحمهم الله يذكرون كل شرط للحج كم؟ خمس شروط محل اتفاق, والسادس محل خلاف. ما الشروط التي محل اتفاق؟ الإسلام والعقل والبلوغ الفردية والاستطاعة. هذه الشروط الخمسة محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم. الشرط الثالث سيذكرها المصنف وهو محل خلاف, اشتراط المحرم أو الزوج بالنسبة للمرأة لكي يجب الحج عليها. الخمسة التي محل اتفاق يطلق عليها من حيث الجملة بأنها شروط الحج, لكنها تنقسم أقسام ثلاثة, منها ما هو شرط صحة, ومنها ما هو شرط وجوب وإجزاء, ومنها ما هو شرط وجوب فقط. خمسة تنقسم إلى ثلاثة, منها ما هو شرط صحة. شرط ما تعرف الشرط؟ ما يلزم إيش؟ ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. ما معنى هذا الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم, بمعنى أن الشرط إذا فقد أو فقد فإن المشروط يكون محجوما. مثلا من شروط الصلاة الطهارة, لو لم يتطهر الشخص هل تصح صلاته؟ ما تصح. ما يلزم من عدمه العدل, فإذا فقد الشرط لم يصح المشروط, لكن لا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم بذاته. لو تظهر الشخص للصلاة وأتى بالشروط, هل معناه إذا وجدت الشروط وجدت الصلاة؟ لا, قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. فالشرط إذا عدم ينسحب العدم على المشروع, لكن إذا وجد الشرط لا يلزم منه وجود المشروع. ولذلك قال ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته. الوجود والعدم ليس لذات الشرط وإنما لشيء آخر, لكن إذا لم يوجد الشرط لم يصح المشروع. بالنسبة للحج الشروط من حيث الجملة كما ذكرنا خمسة, الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة, وهي تنقسم أقساما ثلاثة, منها ما هو شرط الصحة وهما الإسلام والعقل. الإسلام والعقل شرط الصحة. فلو حج غير المسلم حتى ولو أتى بالأركان كلها أركان الحج وواجبات الحج لا يصح منه، لأنه فقد شرط الصحة الذي هو الإسلام. وهذا الشرط في العبادات كلها، لا تصح العبادة من غير مسلم. والعقل المجنون لا تصح منه العبادة على جنونه، فلو أتى بالأفعال بصورتها في الظاهر كاملة فإن لا تصح منه. فلذلك ذكر العلماء أن الإسلام والعقل شرط صحة بالنسبة للحج. أما الحرية والبلوغ فهما شرطين وجوب وإجزاء، وجوب وإجزاء بمعنى أنه لو حج العبد أو حج الصبي يصح حجه ولا ما يصح؟ يصح، لكنه يجزي لا مانع. لو حج الصبي صح حجه وأدر عنه، لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام. كذلك لو حج العبد صح حجه وأجر عليه، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام ولا يسقط فريضة عنه، ويتعين عليه أن يحج إذا استطاع بعدما يعتق إن كان يعتق، وكذلك الصبي أن يحج بعد بلوغه إن استطاع ذلك. فهذا معنى قولهم شرط وجوب وإجزاء. فلو حج العبد صح حجه ولو حج الصبي صح حجه، لكن ما يلزم من صحته أن يكون مجزئا، لكن يحصل له الأجر، لكن الإجزاء والبلوغ والحرية شرط وجوب. البلوغ والحرية شرط وجوب وإجزاء. ما الدليل على أن حج الصبي صح وحج العبد صح؟ أي المرأة التي رفعت صبيا من السماء قال ألي هذا حج الصلاة؟ قال نعم ولك أجر. وبالنسبة للعبد، العبد إنسان مكلف، إنسان مكلف، والمكلف إذا فعل عبادة أجر عليها. لكن لماذا لا يصح؟ لماذا لا يجزي؟ لماذا لا يجزي يعني حجه؟ أو ترى أنه يجزي؟ هناك من يرى أنه يجزي كما تصح صلاته؟ قالوا يصح حجه، والصلاة إذا أداها تسقط عنه الفريضة. لماذا الحج إذا فعله لا يسقط الفريضة عنه؟ طيب هو استطاع، كيف حج بدون استطاعة؟ طيب أعطاه السيد مال أو أعطاه غير السيد مالا؟ هو نقول ليش ما يجزي؟ يعني هناك من أهل العلم من يرى أنه يجزي، ابن حزم يرى أنه يجزي، وكذلك الشيخ هنا رجع إما في هذا الكتاب أو في كتاب آخر أن حجه يجزي. فالشيخ الحمي يرجع أن حجه يجزي إذا أذن له سيده، إذا أذن له سيده أن حجه يجزي. أما أكثر أهل العلم فيرون أن حجه لا يجزي على كونه عبدا، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد حج ثم وثق فعليه حجة أخرى، وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. يستدلون به على أنه لو حج قبل العتق عن العبد، وكذلك الصبي لو حج قبل البلوغ فإن حجهما يصح ويؤجران عليه، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، لا يجزئ عن حجة الإسلام. الغريب على الظاهر هنا خالفوا أصلهم وأخذوا بالقياس، لأنهم لا يرون القياس حجة يحتجوا بها. فقال كما تصح صلاته وتجزي وتسقط عنه الفريضة كذلك يصح حجه. والجمهور ترك القياس وأخذوا هنا يعني بالأثر، مع أن هذا الأثر فيه كلام لأهل العلم. القسم الثالث شرط شرط وجوب فقط، وهو الاستطاعة. شرط وجوب، ما معنى شرط وجوب؟ يعني ليست شرط صحة وليست شرط في الإجزاء، فقط شرط الوجوب. فلو تجسم غير المستطيع الصعابة حتى وصل البيت وأدى المناسك مع أنه يعذر شرعا، لو فعل ذلك صح حجه وأجزاء، لأن الاستطاعة يعني شرط وجوب فقط، ليست هي شرط إجزاء وليست شرط صحة. لو كان ما عنده مال ولا عنده راحلة ومشى على قدميه وسأل الناس مالا حتى وصل البيت وأتى بأفعال الحج، قالوا يصح حجه. مثل ما لو كان معذورا في الصلاة حيث أنه لا يقدر على القيام، لكن لو تجشم الصعاب وقام يصح منه ذلك. فالاستطاعة الشرط وجوب فقط. الاستطاعة على نوعين، استطاعة تسمى مباشرة واستطاعة نيابة. الاستطاعة المباشرة أن يكون الشخص قادرا ماليا وبدنيا، أي يباشر أفعال الحج بنفسه، يجد المال الذي يستطيع به الحصول على الراحلة ويجد النفقة التي تكفيه حتى يرجع من حجه مع ترك نفقة تجب عليه نفقته من حين سفره إلى أجره. إلى هالاستطاعة مباشرة، فمن ملك المال الذي يستطيع به الحصول على النفقة والحصول على الراحلة يجب عليه أن يحج، يجب عليه أن يحج. الاستطاعة بالنيابة فيما لو كان عاجز بدنيا، يعني كبير في السن مثلا لا يستطيع أن يثبت على الراحل، أو كان مريضا مرضا لا يرجى العبور، أو كان الشخص ميتا ولم يحج، هؤلاء يحج عنهم وتسمى استطاعة مباشرة. إذا كان هذا العاجز يجد المال الذي يستطيع به أن يوجد من يحج عنه، أو يترك الميت مالا لورثته، فإنه يجب على الورثة أن يخرج من ماله ما يحج به عنه. طبعا إذا لم يعد كلمة الإسلام، أما لو أدى كلمة الإسلام ما يجب عليه أن يخرج من ماله ما يحج به عنه. فالاستطاعة على نوعين، استطاعة مباشرة أن يكون قادر ماليا وبدنيا، استطاعة نيابة أن يكون قادر ماليا لكنه عاجز بدنيا أو كان ميتا. نعم.
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر.
نعم، هذا الشرط الذي ذكرت لكم أنه مختلف فيه، أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر، أن يكون مع المحرم مع المرأة محرم أو زوج كان الزوج، فإن لم تجد المحرم أو الزوج الذي يطاوعها في سفر الحج فإن الحج لا يجب عليها، فإن الحج لا يجب عليها لأنها سفر غير مستطيعة شرعا. لكن لو حجت بغير محرم هل يصح حجها أو لا يصح؟ ليس يصح؟ ها؟ شرط استطاعة، لأنه شرط استطاعة، لو كان شرط صحة ما يصح، لكن هذا شرط استطاعة. فلو سافرت للحج بغير محرم أو زوج يطاوعها أثمت، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بغير محرم. لكن حدها يصح باتفاقه، اتفاق العلماء غير أهل الظاهر، أن الحج يصح وتعتبر، لأن هناك من العلماء من لا يرى أن وجود المحرم أو الزوج شرط وجوب بالنسبة لحج المرأة. هنا تعاون إنجاز التعبير شيئان، أمر ونهي. الشخص المسلم مأمور بالحج، فتدخل المرأة مع ظلم من أمر بالحج، والمرأة منهية عن السفر بغير محرم، والنهي عن السفر بعمومه يشمل حتى سفر حتى سفر الحج. فهل نغلب الأمر هنا أو نغلب النهي؟ نغلب النهي. لماذا؟ ها؟ إذا تعارض أمر ونهي أيهما يقدم؟ النهي. لماذا؟ ها؟ أيوة، يعني إذا تعارض حاضر ومبيح يقدم الحاضر، يقدم الحاضر. فيعني هنا من أجل الأمر بالحج تدخل المرأة في عمومه، رأى من رأى من أهل العلم أنها تحج ولو بدون محرم، ومن أجل النهي عن سفر المرأة بغير محرم قال من قال من أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم ولو كان لسفر الحج، وأنها تعتبر في الشرع أو من الناحية الشرعية غير مستطيعة. لكنهم يتفقون على صحة حجها، لكن يختلفون هل تأذن أو لا تأذن. نعم، الوقت ما أدري شايفنا ولا نكتفي بهذا القدر. هي قاعدة إذا تعارض يعني حاضر ومبيح يقدم الحاضر، قدم الحاضر، ولأن النهي مأمور أن تنتهي عنه. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا أو فانتهوا، وإذا نهيتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بل إن يعني جاء من الأدلة ما يدل على نهي المرأة بغير السفر بغير محرم حتى في الحج، حتى في الحج. بل إن أحد الصحابة رضي الله عنه لما سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بغير محرم قال يا رسول الله إنني قد اختتمت بغزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة. لاحظ ماذا فهم الصحابي؟ فهم أن سفر الحج يدخل في عموم ما نهيت عنه المرأة إذا كانت بدون محرم، وهو قد اختتم بمعنى أنه أصبح من أهل الجهاد ووجب عليها الجهاد. يعني إذا اختتم يعني الإمام جعل هذا الشخص من الذين ينفرون في الجهاد يصبح الجهاد متحين عليه. قال إنني اختتمت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة. قال انطلق وحج مع امرأتك، انطلق وحج مع امرأتك. قال فهذا دليل على أن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز ولو كان لسفر قاعة، ولو كان لسفر قاعة، لأن المرأة ضعيفة وتحتاج من يقوم على أمرها وضعيفة بدنيا ولا تستطيع يعني بمفردها تحمل متاعب الحج ومتاعب السفر بغير أن يكون معها محرم يعالجها ويأخذ بيدها وغير المحرم لا يستطيع فعل ذلك ولا يجوز له شرعا أن يفعل ذلك. فلذلك الرابح أن شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة يدخل فيه وجود الزوج والمحرم، فإن لم يوجد محرم أو لم يوافق الزوج على مرافقة المرأة في سفر الحج فإن المرأة تعتبر غير مستطيعة شرعا ولا تأبى لعدم الذهاب للحج لأنها معذورة شرعا. طيب نكتفي بهذا القدر لأن الوقت يعني انتهى ونكمل إن شاء الله في دروس قادمة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الساعة 6 درس القواعد إن شاء الله الساعة 6 عصرا.
ننبه الإخوة إلى أن درس الشيخ عبد السلام السحيمي في الساعة 6 في كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك نرجو من الإخوة أن يسلموا استمارات الكتب.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، نقرأ في كتاب الحج من كتاب منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن المستأذي رحمة الله عليه. نقرأ ما يسر إن شاء الله في درس اليوم ونكمل في دروس قادمة إن شاء الله. نبدأ من أول كتاب الحج.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الشيخ الفقيه العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الحج، والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة
المصنف رحمه الله تعالى بدأ كتاب الحج فذكر أولا الأصل، أن الأصل فيه يعني دليل المشروعية. طبعا الكتاب مختصر جدا ومشى فيه المصنف على المذهب، يعني أقصد مذهب الحنابلة، وتقريبا في معظم مسائل أو جميعها مشى على المذهب، وإن كان يذكر الدليل يعني أو التعليل لمعظم المسائل التي يذكرها. الشيخ له اختيارات في مؤلفاته قد يخالف بعض ما يذكره هنا في هذا الكتاب، فهذا الكتاب مشى فيه على المذهب. وأما الكتب الأخرى التي ألفها كان يختار ما رجحه الدليل، ولعل هذا من أول كتبه، وهو يكتفي بذكر المسألة وذكر أهم دليل في المسألة، يقتصر على أهم دليل يعني في المسألة. فذكر كتاب الحج ما عرف الحج، ما أن يعني جرت عادة المصنفين عندما يبدأون كتابا من كتب الفقه أن يعرفوا بالكتاب على الأقل في الاصطلاح، أو ترك التعريف لأن يعني الحج أمره واضح. حتى ذكر بعضهم في تعريف الحج لأنه قصد مكة لإرادة المسلم، قصد مكة لإرادة المسلم. طبعا التعريف ليس جامع وليس مانع، لكن لأن الحج مشهور ومعروف ويكتفى بمثل هذه المعاني. نغم يعرف الحج ويقول: قصد مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص لمكان مخصوص، قصد مخصوص يعني الحج في اللغة الزيارة، باصطلاح قصد مخصوص أي قصد مكة والمشاعر من شخص مخصوص، وهو الشخص الذي توفر فيه شرائط الوجوب، يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا، قصد مخصوص من شخص مخصوص لفعل مخصوص، لفعل مخصوص. هذا الفعل المخصوص المقصود به ما يجب فعله في الحج وما يجب تركه. ما يجب فعله تدخل فيه أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج، ما يجب تركه يدخل فيه محظورات الإحرام والموانع التي يمنع منها من تلبس بالمسجد في وقت مخصوص الذي هو أشهر الحج، الذي هو أشهر الحج. فلو أحرم قبل شوال اللي صح إحرامه، لو أحرم من أول شوال صح إحرامه إجماع، لكن لو أحرم قبل شوال في خلاف هل يصح إحرامه أو لا يصح. لو أحرم بعد اليوم التاسع من ذي الحجة لا يصح إحرامه، لأنه لا يمكنه إدراك الأركان التي يجب عليه فعلها. فالمصنف ذكر الأصل، يعني الأصل في المشروعية، في المشروعية فذكر الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا واكتفى بها. على هنا تفيد الوجوب، واكتفى لأن يقتصر على أهم الأدلة في المسائل التي يذكرها، ولا هناك أدلة كثيرة كما تعلمون من السنة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فذكر الحج، فذكر الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، والإجماع أجمع العلماء على أن الحج أحد أركان الإسلام وأن من أنكر وجوبه كفر. لكن المصنف يعني يكتفي بأن يذكر أهم الأدلة وأشهر الأدلة في كل مسألة يذكرها. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية.
نعم، والاستطاعة أعظم شروطه. المصنف رحمه الله اكتفى بشرط واحد، طبعا هو كما ذكر وهو أعظم شروطه يعني شروط الوجود، مع أن الفقهاء رحمهم الله يذكرون كل شرط للحج كم؟ ستة صح؟ خمسة صح؟ خمس شروط محل اتفاق، والسادس محل خلاف. ما الشروط التي محل اتفاق؟ عجيبه، الإسلام والعقل والبلوغ الفردية والاستطاعة. هذه الشروط الخمسة محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم. الشرط الثالث سيذكرها المصنف وهو محل خلاف، اشتراط المحرم أو الزوج بالنسبة للمرأة لكي يجب الحج عليها. الخمسة التي محل اتفاق يطلق عليها من حيث الجملة بأنها شروط الحج، لكنها تنقسم أقسام ثلاثة، منها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط وجوب وإجزاء، ومنها ما هو شرط وجوب فقط. خمسة تنقسم إلى ثلاثة، منها ما هو شرط صحة. شرط ما تعرف الشرط؟ ما يلزم إيش؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. ما معنى هذا الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم، بمعنى أن الشرط إذا فقد أو فقد فإن المشروط يكون معدوما. مثلا من شروط الصلاة الطهارة، لو لم يتطهر الشخص هل تصح صلاته؟ ما تصح، ما يلزم من عدمه العدل. فإذا فقد الشرط لم يصح المشروع، لكن لا يأثم من وجوده الوجود ولا عدم بذاته. لو تظهر الشخص للصلاة وأتى بالشروط، هل معناه إذا وجدت الشروط وجدت الصلاة؟ لا، قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروع. فالشرط إذا أُعطي ينسحب العدم على المشروع، لكن إذا وجد الشرط لا يلزم منه وجود المشروع. ولذلك قال: ما يلزم من عدم بالعدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الوجود والعدم ليس لذات الشرط وإنما لشيء آخر، لكن إذا لم يوجد الشرط لم يصح المشروع. بالنسبة للحج، الشروط من حيث الجملة كما ذكرنا خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. ويتنقسم أقساما ثلاثة، منها ما هو شرط الصحة، وهما الإسلام والعقل. الإسلام والعقل شرط الصحة. فلو حج غير المسلم حتى ولو أتى بالأركان كلها، أركان الحج وواجبات الحج، لا يصح منه، لأنه فقد شرط الصحة الذي هو الإسلام. وهذا الشرط في العبادات كلها، لا تصح العبادة من غير مسلمين. والعقل المجنون لا تصح منه العبادة على جنونه، فلو أتى بالأفعال بصورتها في الظاهر كاملة فإنه لا تصح منه. ولذلك ذكر العلماء أن الإسلام والعقل شرط صحة بالنسبة للحج. أما الحرية والبلوغ فهما شرطين: وجوب وإجزاء. وجوب وإجزاء بمعنى أنه لو حج العبد أو حج الصبي يصح حجه ولا ما يصح؟ يصح، لكنه يجزي؟ لا، ما يجزي. لو حج الصبي صح حجه وأدر عنه، لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام. كذلك لو حج العبد صح حجه وأجر عليه، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام ولا يسقط فريضة عنه، ويتعين عليه أن يحج إذا استطاع بعدما يعتق إن كان واعتق، وكذلك الصبي أن يحج بعد بلوغه إن استطاع ذلك. فهذا معنى قوله: شرط بلوغ وإجزاء. فلو حج العبد صح حجه، ولو حج الصبي صح حجه، لكن ما يلزم من صحته أن يكون مجزئا، لكن يحصل له الأجر، لكن الإجزاء والبلوغ والحرية شرط وجوب. البلوغ والحرية شرط وجوب وإجزاء. ما الدليل على أن حج الصبي صح وحج العبد صح؟ أي المرأة التي رفعت صبيا من السماء قال: ألي هذا حج رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر. وبالنسبة للعبد، العبد إنسان مكلف، إنسان مكلف، والمكلف إذا فعل عبادة عجر عليها. لكن لماذا لا يصح؟ لماذا لا يجزي؟ لماذا لا يجزي يعني حجه؟ أو ترى أنه يجزي؟ هناك من يرى أنه يجزي كما تصح صلاته؟ قالوا: يصح حجه، والصلاة إذا أداها تسقط عنه الفريضة. لماذا الحج إذا فعله لا يسقط الفريضة عنه؟ طيب هو استطاع، كيف حج بدون استطاعة؟ طيب أعطاه السيد مال أو أعطاه غير السيد مالا؟ هو نقول ليش ما يجزي؟ يعني هناك من أهل العلم من يرى أنه يجزي، ابن حزم يرى أنه يجزي، وكذلك الشيخ هنا رجع إما في هذا الكتاب أو في كتاب آخر أن حجه يجزي، فلا شيخ الحزم يرجع أن حجه يجزي إذا أذن له سيده، إذا أذن له سيده أن حجه يجزي. أما أكثر أهل العلم فيرون أن حجه لا يجزي على كونه عبدا، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد حج ثم وثق فعليه حجة أخرى، وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. يستدلون به على أنه لو حج قبل العتق عن العبد، وكذلك الصبي لو حج قبل البلوغ، فإن حجهما يصح ويؤجران عليه، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام، لا يجزي عن حجة الإسلام. الغريب على الظاهر هنا خالفوا أصلهم وأخذوا بالقياس، لأنهم لا يرون القياس حجة يحتج بها، فقالوا كما تصح صلاته وتجزي وتسقط عنه الفريضة كذلك يصح حجه. والجمهور ترك القياس وأخذوا هنا يعني بالأثر، مع أن هذا الأثر فيه كلام لأهل العلم. القسم الثالث شرط وجوب فقط، وهو الاستطاعة. شرط وجوب، ما معنى شرط وجوب؟ يعني ليست شرط صحة وليست شرط في الإجزاء، فقط شرط الوجوب. فلو تدشم غير المستطيع الصعابة حتى وصل البيت وعبد المناسك مع أنه يعذر شرعا، لو فعل ذلك صح حجه وأجزاء، لأن الاستطاعة يعني شرط وجوب فقط، ليست هي شرط إجزاء وليست شرط صحة. لو كان ما عنده مال ولا عنده راحلة ومتى على قدميه وسأل الناس مالا حتى وصل البيت وأتى بأفعال الحج، قالوا يصح حجه. مثل ما لو كان معذورا في الصلاة حيث أنه لا يقدر على القيام، لكن لو تجشم الصعاب وقام يصح منه ذلك. فالاستطاعة الشرط وجوب فقط. الاستطاعة على نوعين: استطاعة تسمى مباشرة، واستطاعة نيابة. الاستطاعة المباشرة أن يكون الشخص قادرا ماليا وبدنيا، أي يباشر أفعال الحج بنفسه، يجد المال الذي يستطيع به الحصول على الراحلة، ويجد النفقة التي تكفيه حتى يرجع من حجه مع ترك نفقة تجب عليه نفقته من حين سفره إلى أجره. إلى هل استطاعت مباشرة؟ فمن ملك المال الذي يستطيع به الحصول على النفق والحصول على الراحلة يجب عليه أن يحج، يجب عليه أن يحج. الاستطاعة المتنية بالنيابة فيما لو كان عاجز بدنيا، يعني كبير في السن مثلا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أو كان مريضا مرضا لا يرجى رؤوه، أو كان الشخص ميتا ولم يحج، هؤلاء يحج عنهم، وتسمى استطاعة مباشرة. إذا كان هذا العاجز يجد المال الذي يستطيع به أن يوجد من يحج عنه، أو يترك الميت مالا لورثته، فإنه يجب على الورثة أن يخرج من ماله ما يحج به عنه. طبعا إذا لم يؤدي كلمة الإسلام، أما لو أدى كلمة الإسلام ما يجب عليه أن يخرج من ماله ما يحج به عنه. فالاستطاعة على نوعين: استطاعة مباشرة أن يكون قادر ماليا وبدنيا، استطاعة نيابة أن يكون قادر ماليا لكنه عاجز بدنيا أو كان ميتا. نعم.
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر.
نعم هذا الشرط الذي ذكرت لكم أنه مختلف فيه أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر أن يكون مع المحرم مع المرأة محرم أو زوج كان الزوج فإن لم تجد المحرم أو الزوج الذي يطاوعها في السفر الحج فإن الحج لا يجب عليها فإن الحج لا يجب عليها لأنها تعتبر غير مستطيعة شرعا لكن لو حجت بغير محرم هل يصح حجها أو لا يصح ليش يصح ها شرط استطاعة لأنه شرط استطاعة لو كان شرط صحة ما يصح لكن هذا شرط استطاعة فلو سافرت للحج بغير محرم أو زوج يطاوعها أثمت لنهي من سلم المرأة أن تسافر بغير محرم لكن حجها يصح باتفاقه اتفاق العلماء غير أهل الظاهر أن الحج يصح وتعتبر لأن هناك من العلماء من لا يرى أن وجود المحرم أو الزوج شرط وجوب بالنسبة لحج المرأة هنا تعاون إنجاز التعبير شيئان أمر ونهي الشخص المسلم مأمور بالحج فتدخل المرأة مع ظلم من أمر بالحج والمرأة منهية عن السفر بغير محرم والنهي عن السفر بعمومه يشمل حتى سفر الحج فهل نغلب الأمر هنا أو نغلب النهي نغلب النهي لماذا ها إذا تعارض أمر ونهي أيهما يقدم النهي لماذا ها ايوه يعني اذا تعارض حاضر ومبيح يقدم الحاضر فيعني هنا من اجل الامر بالحج تدخل المراه في عمومه راى من راى من اهل العلم انها تحج ولو بدون محرم ومن اجل النهي ان تسافر المراه بغير محرم قال من قال من اهل العلم انه لا يجوز لها ان تسافر بغير محرم ولو كان لسفر الحج وانها تعتبر في الشرع او من الناحيه الشرعيه غير مستطيعه لكنهم يتفقون على صحه حجها لكن يختلفون هل تأذن او لا تأذن نعم الوقت ما ادري تعرفنا ولا نكتفي بهذا القدر هي قاعده اذا تعارض يعني حاضر ومبيح يقدم الحاضر قدم الحاضر ولأن النهي مأمور أن تنتهي عنه إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا أو فانتهوا وإذا نهيتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم بل إن يعني جاء من الأدلة ما يدل على نهي المرأة بغير على السفر بغير محرم حتى في الحج بل إن أحد الصحابة رضي الله عنه لما سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بغير محرم قال يا رسول الله إنني قد اختتبت بغزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة لاحظ ماذا فهم الصحابي فهم أن سفر الحج يدخل في عموم ما نويت عنه المرأة إذا كانت بدون محرم وهو قد اختتب بمعنى أنه أصبح من أهل الجهاد ووجب عليها الجهاد أن يكتفئ يعني الإمام جعل هذا الشخص من الذين ينفرون في الجهاد فالجهاد متحيا عليه. قال إن اكتفيت في غزوة كذا وانطلقت امرأة حالها. قال انطلق وحج مع امرأتك. انطلق وحج مع امرأتك. قال فهذا دليل على أن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز ولو كان لسفر قاعة. ولو كان لسفر قاعة لأن المرأة ضعيفة وتحتاج من يقوم على أمرها وضعيفة بدنيا ولا تستطيع يعني بمفردها تحمل مساعد الحجي ومساعد السفر بغير أن يكون معها محرم يعالجها ويأخذ بيدها وغير المحرم لا يستطيع ذلك ولا يجوز له شرعا أن يفعل ذلك. فلذلك الراجح أن شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة يدخل فيه وجود الزوج والمحرم. فإن لم يوجد محرم أو لم يوافق الزوج على مرافقة المرأة في سفر الحج فإن المرأة تعتبر غير مستطيعة شرعا ولا تأتى لعدم الذهاب للحج لأنها معذورة شرعا. طيب نكتفي بهذا القدر لأن الوقت يعني انتهى ونكمل إن شاء الله في دروس قادمة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الساعة 6 درس القواعد إن شاء الله الساعة 6 عصرا.
ننبه الإخوة إلى أن درس الشيخ عبد السلام السحيمي في الساعة 6 في كتاب القواعد النورانية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك نرجو من الإخوة أن يسلموا استمارات الكتب.